بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الجمعة يقال بضم الميم وإسكانها وفتحها، حكاهن الفراء والواعجمي وغيرهما، ووجهوا الفتح بأنها تجمع الناس ويكثرون فيها، كما يقال همزة والهمزة لكثرة الهم واللمز ونحو ذلك. سمي الجمعة لاجتماع الناس فيها، وكان يوم الجمعة في الجاهلية يسمى العبودة. قوله صلى الله عليه وسلم:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بدأ الإمام مسلم رحمه الله تعالى بأحاديث الغسل للجمعة، بأن الغسل مقدمة في حضور الصلاة، والجمعة مشروعة بالاتفاق، ومشروعيتها مما لا خلاف فيه، وثبتت في كتاب ربنا وفي عدد كبير من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وربنا جل في علاه في سنته في كونه وفي شرعه خصنا من بين سائر الأمم بالجمعة وليلة القدر، فكانت الجمعة علامة لنا ضاع عنها اليهود كفار السبتة والنصارى كفار الأحداء، وكان ليلة القدر ليلة خاصة بنا أنزل الله تعالى فيها القرآن الذي هو كتابنا، ومن أفلح في هذين اليومين يستطيع أن يسابق وأن يكون له المكان الأسمى وأن يرتفع عند ربنا جل في علاه، فهي أعني الجمعة وليلة القدر تجبر قصر أعمالنا، فربنا قضى علينا أن أعمار الأمة بين 60 و70، وقل من تجاوز ذلك، وكان من قبلنا يعيش 1000 وزيادة، فنحن لا نستطيع أن نسابق من قبلنا حيث الوجور والثواب إلا بيوم الجمعة. وإذا كان له السلف يقول: من حرص على هذين اليومين فقد يعني نال الخير العظيم، استطاع أن يسابق من قبله. وأورد هذا أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري متوفى 444 في كتابه المجرد. الجمعة كانت يوما معروفا من أيام العرب، والعرب كانت تطلق على أيام الأسبوع أثناء الشرع غيرها، ولم يغير فقط يوم الجمعة. اختلف علماؤنا في كلام طويل يظهر التحرير عند أبي زرع العراقي في كتابه تحرير الفتاوى، أن أي الأيام أول أيام الأسبوع، والظاهر أن أول أيام الأسبوع يوم السبت، والبلقيني في الفشاح الفشاح طول شديدا فيها. فالعرب كانت تبدأ بالتسمية الأحد، تقول عنه الأول، ثم الاثنين أهون، ثم الثلاثاء جوار، ثم الأربعاء جوار، ثم الخميس مونس، ثم الجمعة عروبة، ثم السبت شبار. هذه أسماء أيام الأسبوع التي كانت موجودة عند العرب في جاهليتها، فيوم الجمعة كان يسمى يوم العروبة. وأما سبب تسمية الجمعة قبل التسمية، نقل عن أئمة من أئمة التفسير وأئمة اللغة كالواحد والفراء وغيرهما، أن في الجمعة 3 أوجه وكلها صحيحة، فإما أن يقال الجمعة بسكون الميم، وإما كما قال بضم الميم والثانية الجمعة والضم هو الأشهر، وإما فتحها جمعة، وإما تكون بفتح جمعة، والجمعة كما قال الشارح ب هما ذا وهما جمعوا فيه الناس. فأهل الإسلام الواجب عليهم أن يعقدوا مؤتمرا في كل أسبوع مرة تسرر تسرر اليوم يجتمعون فيه على ذكر الله جل في علاه، وإذا وجد مسجد يجمعهم جميعا فيحرم عليهم أن يعددوا الجمعات. وتعداد الجمعات لم يعرف إلا في القرن التاسع، وعقدت مجالس كبيرة للعلماء حتى أقروا التعداد لما كانت المساجد تضيق للناس، لما كانت المساجد تضيق للناس، ومنهم من أسال المنع ومن تزعم المنع قطي الدين السلطي وجمع من علماء الشافعية. فالقاهرة على كبرها إلى القرن الثامن لم يكن تقام فيها جمعة واحدة، وبغداد كذلك على كبرها فإنه لم تكن تقام جمعة فيها إلا جمعة في منزل واحد. لما ضاقت المساجد وتشتت الناس في المساجد ولا يوجد مسجد يجمع الناس كلهم، فحينئذ أهل العلم يقولون إذا حصل الاجتماع والمساجد امتلأت فلا حرج من تعداد الجمعة في البلاد. ومنهم من زاد فقال الجمعة لمن سبق، وهذا حديث لا أصل له، وحديث ليس بمروي في دواوين السنة، وراجع على متأخري الشافعية، فأوجبوا زعما احتياطا وجوب أداء صلاة الظهر بعد الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على زعمهم الجمعة لمن سبق، وتعددت الجمعة في المحلة الواحدة، ونحن لا نعلم من الذي قد سبق، وهذا يعرض أن تكون الجمعة باطلة في جميع المساجد، ولذا يوجبون صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة. المستند لا أصل له يخالف قول الله جل في علاه، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يخالف ما ثبت في التواتر من أن الله جل في علاه قد أوجب خمس صلوات في اليوم والليلة، وهم يوجبون يوم الجمعة ست صلوات في اليوم والليلة، ولم يعرف هذا القول الرديء إلا عند المتأخرين. صلاة اسم الجمعة لماذا سمي الجمعة بالجمعة؟ أقوال عديدة وكثيرة. هنا قال سميت الجمعة لاجتماع الناس فيها، والأقوى من هذا سميت الجمعة لأن الله تعالى جمع خلق آدم فيها، هذا الأرجح على هذا النص. وأما خلق آدم يوم الجمعة فهذا ثابت في أحاديث الصحيحين، ويأتينا منها حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم من طريق الزناد الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، ففيه خلق الله تعالى آدم، وفيه أدخله الجنة، وفيه أخرجه من الجنة، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، لا تكون الساعة إلا يوم الجمعة. وأما سبب تسمية الجمعة بخلق آدم فقد ورد في نص صحيح ثابت عند أحمد في المسند في الجزء الخامس صفحة 440 من كلام سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما يوم الجمعة؟ أتدري ما يوم الجمعة؟ قال قلت هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أدري ما يوم الجمعة لا يتطهر الرجل فيحسن وضوءه حتى يأتي الجمعة فينطق حتى يخلو الإمام صلاته إلا كان كفارة له ما بين الجمعة والجمعة التي تليها ما لم تصب القافلة. ومعنى القافلة أي الكبائر، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر القافلة، القافلة هي التي تقتل دين الرجل وتضعفه، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. سلمان لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما يوم الجمعة قال الذي خلق الله فيه ألاكم. فالراجح من حيث الأثر والدليل أن الجمعة سميت الجمعة لأن الله تعالى خلق آدم فيه، وهنا لفتة مهمة يأتي تفصيلها لاحقا، أخرجه مسلم عن أبي هريرة، وفيه خلق الله التربة يوم السبت، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأيام السبعة، وذكر يوم الجمعة، وأن الله تعالى خلق فيه آدم. زعم كثير من أصحاب العقل والرأي والذين يعلون الحديث والرأي، قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو يسمى حديث التربة، لأن النبي بدأ فيه خلق الله التربة يوم السبت، فذكر سبعة أيام، وقال هذا يخالف القرآن، وفي القرآن إن الله تعالى خلق الخلق في ستة أيام. وهذا الكلام ليس الاعتراض بسديد، والصواب أن الله خلق الكون في ستة أيام، وصح عن ابن عباس قوله، وهذا ما لا ينكر ما لا يعرف بالرأي، وله حكم رفعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله تعالى خلق آدم بعد 100,000 سنة من خلقه الأرض والسماوات. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله التربة يوم السبت وسمى الأيام السبع، هذا لا يعارض الآيات التي فيها إن الله خلق الأرض والسماوات في ستة أيام. لماذا خلقها في ستة أيام ثم بعد 100,000 سنة خلق الله تعالى آدم؟ فالإعلال بالحديث بمجرد العقل والرأي إعلال مرفوض وليس بصحيح. فاليوم السابع خلق الله به آدم، لكن بعد مدة من خلق الأرض والسماوات. ثبت أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أقاموا الجمعة قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير قام الجمعة سيد الأنصار أسعد بن زرارة وجمع الناس وخطبهم، ثم صلى فيهم ركعتين. أما النبي صلى الله عليه وسلم فأول جمعة أقامها في المدينة أقامها في بني سالم بن عوف في قباء، قبل أن يقيم الجمعة في المدينة. فصحابة رضوان الله تعالى عليهم أول من خطب المسلمين أسعد بن زرارة في المدينة، وكذلك أقيمت الجمعة في البحرين قبل أن يقيمها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فالجمعة سميت الجمعة لأسباب ولأقوال أشهرها وأقواها، وقام الأثر عليها لأن الله خلق آدم في هذا اليوم، ولذا في هذا اليوم نجتمع كما جمع الله خلق أبينا، وكلنا بين يدي الله سواسية نتوجه إلى ربنا خلق إمام واحد، فكأننا شخص واحد، فكأننا جسم واحد، فكأننا جسم واحد، فنحقق الوحدة، نحقق الوحدة للأمة، ونحن لا ننادي بتوحيد الكلمة، ولكننا ننادي بالكلمة التوحيد، ننادي أن تتحد الأفهام قبل أن تتحد الأبدان. ونرى أن آفة المسلمين اليوم ولا سيما المتسرعين، ورأينا هذا في بلاد كثيرة مما تسرعوا وتعجلوا في حمل السلاح، حملوا السلاح وأقامهم مختلفة، فرد السلاح في وجوه بعضهم بعضا، وحصلت المقتلة وأسفاك الدماء، فما أخرج عوام المسلمين إلى العلماء ليوحدوا أفهامهم، ثم بعد توحيد أفهامهم تتحد أبدانهم وتتحد جهودهم في معرفة واجب الوقت وما الذي يحبه الله تعالى ويرضاه. نسمع كلام الإمام النووي، وقد دمج بين البابين، وقد مر بنا البابان وقرأنا أحاديثهما، وجاء الآن الكلام عن حكم الغسل للجمعة. فما هو حكم الغسل للجمعة؟ هل هو واجب؟ هل هو سنة؟ هل الأحاديث التي دلت التي وردت في الباب ورأينا أن جميعها في الصحيحين شارك الإمام البخاري الإمام مسلما في إخراجها، وبينا هذا عند كل حديث لما قرأنا الأحاديث، هذه الأحاديث متفق عليها كيف توجه وكيف تحمل؟ جماهير الفقهاء حملوها على على النبي وقالوا إن غسل الجمعة مندوب. وجماهير المحدثين من الصحابه والتابعين فمن بعدهم ممن حكموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقواعد الإثبات وقواعد الاستنباط على وفق الدلالات المعتبرة عند علماء الأصول يرون الوجوب. الآن نسمع كلام الإمام النووي، والإمام النووي رحمه الله إمام كبير من أئمة علماء الشافعية، والغسل عند الشافعية مسنون وليس بواجب، فمال أو قال وصرح بسنية الغسل وفي عادته أنه يدور مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في شرعه على صحيح مسلم، ولكن في مواطن يعني هو يتكلم بكلام المذهب، ولا سيما أني رأيته في هذا الباب في شرحه لهذا الباب نقل عبارات عن القاضي الثياب في كتابه إسماعيل المعلم والقاضي الثياب المالكي وذهب المالكية أيضا سنية غسل الجمعة. وقلت أكثر من مرة في أكثر من مناسبة في هذا الدرس يا ليت الإمام مسلم لم يحصر نفسه في قوالب ألفاظ القاضي الثياب، فإنه حبس نفسه وفي أقوال القاضي الثياب وكان يميل إلى الشافعية أحيانا وكان وقافا عند النص عاملا به وخالف مذهبه في مسائل عديدة رأينا أو مر بنا بعض ويأتينا بعض آخر. نسمع كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى.